السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على العبادين الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع الفوائد والقواعد والفرائض من السيره النبويه. طبعا انا ما استطعت ان اعطي الدرس في الوقت، كان عندي سفر وتسجيل تأخرت عليكم، لكن لا نضيع إن شاء الله شيء أقامه الله جل وعلا. نحن على طريقه لا نستطيع أن يعني ننحاز عنه بحال من الأحوال. أقول إخوتي الكرام، كنا مع خيبر، واليوم إن شاء الله نختم الفوائد والفرائض من غزوة خيبر، هذه الغزوة المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خريبة خيبر. وقال: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأن الله جل وعلا فتح خيبر على يد الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فعلي بن أبي طالب طلبه من السلام، وكان يشتكي عينه فتفل في عينه، وكانت معجزة من المعجزات، وفتح الله على يديه، ولازم بحب الله ورسوله وحبه لله ولرسوله. وأنا أذكر، لأن هذا فيه الأدب مع علي بن أبي طالب ومع أصحابه الكرام، أذكر ما كان من عز المسلمين عندما قال: مرحب، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال علي بن أبي طالب ردا عليه وقد قطعه جزلتين: أردنا كرامي، كم أعشق أن أرى هذا الاسم الطيب. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته أحمد، أحسن الله عليكم، حفظكم ربي جميعا، أشكر لكم هذا الفضل، أنتم أهل فضل وبر وخير، ردنا معك يا جنة، أحسن الله عليكم جميعا، عبد الحياة جزاكم الله خيرا، سير جزاكم الله خيرا جميعا. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظر، وفين بالصاع كيل السندرة. وفتح الله على يدي عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تكلمنا على فوائد غزيرة في الباب، ونكملها ونختم الباب بذلك. رامي، كيف أنت وكيف إخواننا هناك؟ ألقي عليهم السلام جميعا، أهل الجزائر أهل طلبة العلم هناك على العين والرأس يوضعون. أقول إخوتي الكرام، عندنا فوائد وصلنا إليها إلى المعجزة من معجزات الأنبياء، هي معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تكليم الشاة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشاة تتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في رد على الأشاعرة على أن الكلام لا يحتاج إلى 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 لسان وأضراس. والشاة يعني اللحم، ذراع الشاة هي التي تكلمت وليس الشاة، ذراع الشاة. حفظك رب حبيبي. اعتذر يا حسام، اعتذر. لا والله الحمد لله. الله اكبر، ادنى كرام، فتح الله علينا جميعا. اقول من ذلك التشريع وقت الجهاد، التشريع وقت الجهاد، وفيها دلالة على ان العلم يستمر ولا ينقطع. التشريع وقت الجهاد، وهذه فيها دلالة على ان العلم لا ينقطع، وأن العلم يستمر حتى في ساحة الوغى، حتى في ساعة الوغى، في ساحة الوغى. تعلموا كيف هذا الباب. آمين ودمعك يا جنة. أقول الحمد لله. ألقي عليهم السلام يا رامي، أبلغهم أنني أحبهم في الله جدا رضي الله عنكم. أقول إخوتي الكرام، أحبك الله تحتنا فيه أحمد عرفات، جزاكم الله خير. أحمد أبو القية، كيف أنت؟ نفع الله بك الأمة الإسلامية. حسام، جزاك الله خير. أقول إخوتي الكرام، في الجهاد وشرع الله لهم صلاة الخوف، وبين لهم كيف تصلى، لأن خالد بن الوليد قال يعني إنهم لهم صلاة بوزن حياتهم، فنأخذهم حين غره. فأنزل الله لهم فقه صلاة الخوف، وهذا في ساحة الوغى. وأيضا وهم يقاتلون، عليكم السلام عليكم، وهم يقاتلون في خيبر، جاءت الأحكام عندما أخذوا الغنائم وغلت القدور بالحمر الأهلية، فجاء الصارخ يبين لهم تشريع الله جل في علاه. حتى بعد النصر فإن الله جل وعلا يشرع لهم وهم يسمعون ويطيعون، وهذا أيضا لابد لهم من حكم سأبينها. فهو صرخ الصارخ فقال: أيها الناس، بعدما غلت القدور والبطون تقرقر، أيها الناس، إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فقالوا: سمعنا وطعنا. فأكفأوا القدور وألقوا اللحم وامتنعوا عن الأكل. هذا له حكم. بعد النصر لابد من الشكر، وفي التشريع اختبار، وهم كانوا على جوع عظيم، وكانوا على أصل الجواز بأكل لحوم الحمر الأهلية. فلما غالت القدور بلحوم الحمر الأهلية جاء الصارخ يصرخ ويقول: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية. فنهاهم الله جل في علاه عن لحوم الحمر الأهلية. فقالوا سمعنا وأطعنا وأكفأوا القدور وأظهروا السمع والطاعة والانقياد التام للنبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام الله عليكم جميعا. وهنا في مسائل أيضا. المسائل الأولى اختبار صدق الصحابة، وأنهم مع انتصارهم لم ينشغلوا وعلموا أن الأصل بمنن الله جل في علاه الشكر، ومن الشكر تماما القيادة والانصياع والتسليم لله رب العباد. التسليم له نعمة تحتاج إلى شكر على هذه النعمة، والانقياد له دين ندين الله به. لذلك أكفأوا القدور. وكان في ذلك مسائل. المسألة الأولى أنهم أخذوا الغنائم قبل أن يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن لحوم الحمر الأهلية حرام أصلا، فحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هي كانت حلال وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك نسخ الحل الأصلي أو البراءة الأصلية. فأكفأوا القدور ولم يأكلوا منها شيئا. فيها كما قلت سرعة الانقياد، وفيها إثبات النسخ، وفيها أن الحمر الأهلية قال فيها النبي إنها ركس، مع أنهم كانوا يأكلونها قبل ذلك. فنقول المسألة دائرة على شيء واحد، ألا وهو النظر. لا كما أنت يا أم عبد الله رضي الله عنك، النظر في ذلك. أنها لما كانت حلالا وفيها ضرر رفع الله الضرر، فلما أباحها شرعا رفع ضررها قدرا، وعندما حرمها شرعا أنزل ضررها قدرا. لذلك قال النبي إنها ركس. وحرم النبي المتعة أيضا في خيبر. لذلك عندما قال ابن عباس بحل المتعة عرضه علي، وابن عباس كان يعلم، لأنه تحريم المتعة كان أيضا من رواية ابن عباس. قال له علي مغلظا، قال له: إنك رجل تائه، أقول لك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر. وقلت ابن عباس من رواة النهي عن المتعة يوم خيبر، لكنها المتعة كانت من أنكحة الجاهلية، فكانت جائزة. إلى خيبر حرمها النبي، لنوسع الله عليهم فحرمها النبي. لكن كانوا أيضا في الأصفار يحتاجون إلى النساء فأباحها في الأصفار، حتى بلغ حتى بلغ إلى خيبر فحرمها، ثم أباحها مرة ثانية للأسفار كما قلت، حتى بلغ سبايا أو طاس فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنها هي محرمة أبد الأبد. فنهى عنها النبي وحرمها أبد الأبد. فالمتعة بعد التحريم في خيبر جاء الجواز أيضا، ثم في سبايا أو طاس حرمها النبي صلى الله عليه وسلم أبد الأبد، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم أبد الأبد. فهذا التشريع كان وقت الجهاد ووقت فتح خيبر، وفيه كما قلت لفت انتباه المؤمنين إلى شكر نعمة رب العالمين، أنعم عليهم بالفتح، أنعم عليهم بالنصر، وأيضا هم يشكرون انقيادا لله جل في علاه، يسمعون ويطيعون، وفيها إثبات النسخ أيضا من السنة، نسخ السنة بالسنة أو البراءة الأصلية ما يكون نسخا. أيضا جواز القتال في الأشهر الحرم، ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو بقتال أهل الإسلام، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء. فحقيقة الأمر أن هناك من قال بحرمة القتال في الأشهر الحرم، والأئمة الأربعة أو الجمهور يرون جواز القتال في الأشهر الحرم، وأن النهي عن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بل وأيضا مذهب الحنفية. وتمت قسمة الغنائم في خيبر للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. ومن الأحكام الفقهية أيضا في خيبر المساقاة، والمساقاة نظيرة المضاربة، لأن النبي أعطى خيبر، أعطى أرض خيبر بعدما فتحها عنوة، أعطاها لليهود يتولون زراعتها، وما يخرج من شطرها يكون للمجاهدين للغانمين، فلم يقسمها بين استغفر الله رضي الله عنك ايمن حفظك رب، فلم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، لكن جعل لهم المخرج في ذلك، جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخراج. والمساقاة في خلاف عريض بين العلماء، المساقاة والمزارعة بشيء يخرج منها، بجزء يخرج منها. الحنابلة قالوا بالجواز، والحنابلة هم أسعد الناس بالدليل، ولأن النهي الذي جاء في حديث رافع بن خديج أنهم كانوا يساقون على أو يزرعون على المازيانات، فيعدد مكانه ويقول هذا لك، فإذا لم ينبت ضاع كل المجهود والمال على ذلك، وإلا لو قال لك الربع أو الخمس أو السدس على كلية ما يخرج من الأرض صح ذلك، وصح بالتنصيص في حديث رافع بن خديج بالذهب والفضة يصح استئجارها، لكن من قال بعدم الصحة وقال فليزرعها أو ليزرعها ويجعلها منيحة. والصحيح أنه تجوز المساقاة بشيء أو المضاربة أو المزارعة بشيء يخرج منها، المهم أن يكون شيئا معلوما، الربع الخمس السدس أن يكون شيئا معلوما. هذا أيضا أخذ فائدة من فوائد خيبر على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقسم الأرض بينهم وجعل الخراج لهم، وهذا أفضل. ومن ذلك أهل الذمة إذا خالفوا الشروط لم يبقى لهم ذمة، فإن خلفوا الشروط لم تبقى لهم ذمة واستحلوا أموالهم ودماءهم. لأن النبي عقد لأهل خيبر الهدنة وشرط عليهم ألا يغيبوا ألا يغيبوا ولا يكتموا، فإذا فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم. فلما لم يفوا بالشرط استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. وفيها أيضا كما قلت عدم قرار أهل الكتاب في الحجاز، عدم قرار أهل الكتاب في الحجاز. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. أستاذ أدهم أنت فوق رأسي، فوق رأسي حبيبي. ومسألة جاء أهل الكتاب مسألة مصيرية، النبي وصى بها عند موته، من الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يبقى دينان في جزيرة العرب. وقد قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ختاما إنفاذ وعد الله جل في علاه، ومن أوفى بعهده من الله سبحانه جل في علاه إذا قال صدق. نعم. وإذا وعد وفى وأوفى. فوعد الله بغنائم خيبر، ووعد الله أن يفتح عليهم، وقد وفى الله جل في علاه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وهذا أصلا تحت قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله ينصركم. فلما كانوا صادقين في نصرة الله جل في علاه، وقد استعصى عليهم الفتح زمنا، واختبر الله صدقهم، فلم يفتح عليهم مع أبي بكر، ولم يفتح عليهم مع عمر، ولم يفتح عليهم مع أحد، فتح الله عليهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقدر الله يسبق سبحانه جل في علاه. إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك لابد لكل واحد أن يقف ويقول إن لم أنتصر إذن ليس العيب في الوعد، استغفر الله، العيب كل العيب في المقدمة، ليست في النتيجة محتومة، النتيجة محسومة، النتيجة محسومة، لأن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإن تنصروا الله وكنتم صادقين في نصرته فالنصر لكم. لا يكون الغلبة لأهل الكفر عليكم بحال من الأحوال، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك قال ربنا في كتابه الكريم، قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما عليك إلا أن تصدق الله بأن تنصره فينصرك، ما عليك إلا لحظة صدق واحدة تنصر بها الله جل وعلا ينصرك. لذلك إن وجدتم النتيجة تخلفت فاعلموا أنه لا مقدمة. اعلموا أنه لا مقدمة. إن الله يفي بوعده، وقد وعد الأولين والآخرين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن كانت النصرة منكم صادقة فسينصركم الله على كل أعدائكم، مهما كانوا على امتلاك من عدة وعتاد، مهما كانوا على امتلاك من سلاح وغير سلاح. إن تنصروا الله ينصركم. فهم نصروا الله حقا، فوفى لهم الوعد ونصرهم الله جل وعلا وفتح عليهم وأتاهم بغنائم خيبر. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بخيبر، أيضا بيّن أنه يجوز أن يعتق رجل أمته ويجعل العتق صدقة ويتزوجها على ذلك. فجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي. صفية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، اعتقها وجعل صداقها عتقها وتزوجها. ولأن سيدها يكون وليه، يكون وليها. عليكم السلام. ومن هذه الآداب أيضا لخيبر نختم به، وهو قبول الهدية من الكافر، قبول الهدية من الكافر. فإن النبي قبل منهم دعوتهم وقبل منهم الشاة، ومع ذلك كانت مسمومة، وهذا من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الدعوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعوني لكراع لأجبت الداعي. وأيضا يهودي دعاه إلى خبز شعير وهالة سانخة، ومع ذلك قبل الدعوة بأبيه وأمه، وكان يقبل الهدية ويسيب عليها. هذا من تمام خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من هذه من أخلاقيات الرفعاء من الناس. وختاما من الأداب في خيبر جواز الحداء الأناشيد على ما قاله عامر الأكوع، وقال: لو يعني لو أفرحتنا به يا نبي الله، لأنه لما ترحم عليه عالم أنه سيقتل. قال: لو متعتنا به وأنشد كلاما طيبا. والحداء هو التحزين في الشعر، وكان شافعي يقول: لا بأس أن يكون به بالسفر، يعني أن تسمعه وأنت مسافر، وحتى النبي كان يسمعه عندما قال: يا أنجشة يا أنجشة، رفقا بالقوارير يا أنجشة. يجوز للرجل أن يعتقها ويجعل صداقها عتقها ويتزوجها. هكذا تزوج النبي صفية كما قالت أم عبد الله جزاه الله خير. إذن يجوز الأناشيد، نعم يجوز، ولو كانت بضف تجوز في الأعراس، في الاجتماعات المهم الفرح وغير ذلك، تجوز أيضا في الختان، تجوز أيضا في السفر، يجوز بذلك. وهكذا يكون ختام الفوائد لغزوة خيبر. عندنا الكلام على بلوغ المرام، لو في أسئلة تفضلوا. حفظكم ربي. صدقة جارية، راح منك الدرس الأول، الله يهديك. طيب لو في أسئلة تفضل. والله ردينا اللهم ردها إليك ردا جميلا يا رب. وأيضا تارة، لما تتوانون عن تارة، كما قلت لكم لها شخصية طيبة وسمات شخصية طيبة، وهي تحب العلم وتسعى له. من الفضل بالمكان. جنى، نفع الله بك الأمة الإسلامية. حفظكم ربي. راجع مرة ثانية، معلش أنا في سفر وأكيد في مناطق النت بيكون فيها ضعيف.